الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 94 من صحيح البخاري وهو 36 من كتاب الأذان. قال: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثني يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن نضور عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. خرجه مسلم. 495. باب يستقبل بأطراف رجليه. وقال ليث: حدثني جعفر بن ربيعة نحوه. باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة، أي في حال سجوده وفي حال إقعائه بين السجدتين وفي حال تشهده. قاله أبو حميد الساعدي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي. باب إذا لم يتم السجود لابد أن يتمه. وفي السند المتصل: حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي وهو ابن ميمون عن واصل وهو الأحدب عن أبي وائل شقيق عن حذيفة رضي الله عنه: رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة: ما صليت؟ قال: وأحسبه. قال: ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. تقدم سيأتي في كتاب الاعتصام، وهو أثر جميل فيه دلالة على تعين الإحسان في الصلاة. قال: باب السجود على سبع أعظم. وبالسند المتصل: حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان وابن عيينة عن عمرو بن دينار. سبحان الله، كيف سفيان الثوري عن عمرو بن دينار؟ أظن هذا الحديث قالوا فيه تصحف قبيصة، على ما أذكر أن هذا الحديث قالوا فيه تصحف قبيصة. قيد هذه الفائدة، أذكر أني حفظتها من شيخنا مقبل رحمه الله، لأنهم عجبوا كيف البخاري قبيصة، فقالوا لعله تصحف من قتيبة، وقتيبة عن سفيان بن عيينة، وعمر بن دينار شيخ سفيان بن عيينة. هل قال الحافظ شيئا هنا؟ قد قالوا سفيان الثوري، لكن نحن الآن في هذا، لأن قبيصة عن سفيان هو الثوري، لكن هل هذا هو الثوري سفيان عن عمر بن دينار؟ وإذا أبهم عن عمر بن دينار فابن عيينة، فما بقي معنا إلا أن قبيصة هنا تصحف من قتيبة وابن سعيد عنهما، أو انظروا الحديث في مواطن أخرى هل يقول قتيبة أو قبيصة. الإشكال قبيصة عن سفيان بن عيينة، ما هناك قبيصة عن سفيان بن عيينة إلا في البخاري، فلذلك تشككوا فيها، فقيل لعله التصحيف من قتيبة. فأنتم انظروا هذا الحديث، هل وجد في غير البخاري بهذا اللفظ قبيصة عن سفيان؟ هذا الذي أذكر فائدة قديمة، وأذكر الفائدة ولا أدري أين الموطن. أيضا اكتبوا مثلا في الحاشية أو في غلاف الكتاب أن رواية قبيصة عن سفيان في البخاري 809، والله أعلم، يحتاج إلى مزيد نظر. قال: حدثنا قبيصة حدثنا ابن عيينة، كذا الأكثر رواة عن الفربري، وكذا في رواية النسفي، ولم يقع في الكتاب لقبيصة رواية عن سفيان بن عيينة إلا هذا، وروايته فيه عن سفيان الثوري كثيرة جدا. لكن هذا في أي حديث؟ قبيصة بن عقبة أبو عامر السوائي من بني عامر بن صعصع الكوفي سمع سفيان الثوري. نعم، هذا لا إشكال. الإشكال الآن معنا الآن، هل هذا سفيان الثوري أم سفيان بن عيينة؟ سفيان عن من؟ المهم خلوك الفائدة، هو الإشكال هل هو قبيصة أو قتيبة. طيب، الإشكال الآن إذا كان سفيان بن عيينة، ما لقبيصة عن سفيان بن عيينة رواية؟ وإن قلنا سفيان الثوري، الإشكال أن سفيان عن عمر إذا لم يصرح به فهو ابن عيينة، لأنه قد عرف به وشهر به، والله أعلم. ولم يقع في الكتاب لقبيصة رواية عن سفيان بن عيينة إلا هذه، وروايته فيه عن سفيان الثوري كثير جدا. المهم يا أخوة، أظن هذا والله أعلم تصحيح، هذه تصحيح. كيف؟ جزاك الله خير. حديث 3000 كم؟ 53. لكن هنا يقول: ولم يقع في الكتاب لقبيصة رواية عن سفيان بن عيينة إلا هذه، وروايته فيه عن سفيان الثوري كثيرة جدا. اسمع أيضا: وروايته فيه عن سفيان الثوري كثيرة جدا، وحكى الجياني عن رواية ابن سكن عن الفربري في هذا قتيبة بدل قبيصة، وروايته عن قتيبة لهذا الحديث بعينه. ضر هذا نص الحافظ، روايته عن قتيبة في رواية الفربري. الحمد لله. المهم والله أن هذه فائدة قديمة جدا لا نستحضر، لأني درست كتاب الصلاة مع شيخنا مقبل، أدركت معه من كتاب الأحكام إلى أظن في الصلاة أو نحو ذلك. عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على 7 أعضاء ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. وفي السند المتصل حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عمر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا أن نسجد على 7 أعضاء ولا نكف ثوبا ولا شعرا. خرجه مسلم. وفي السند المتصل حدثنا آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنه وغير كذوب. ليس معنى ذلك أنه يتهمه. قال: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض. استدل بهذا الأخير على وضع الجبهة والأنف مع الجبهة. أما من اكتفى بالأنف دون الجبهة فهذا قوله من أبعد الأقوال، لكن من اكتفى بالجبهة دون الأنف نرجو أن صلاته صحيحة، لأن الأصل في الوضع الجبهة. قال: باب السجود على الأنف. هذا الباب ليس في بعض النسخ. وبالسند المتصل حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيب عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم: على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. خرجه مسلم. ما قول أبي حنيفة في هذا الباب؟ لأن له قولا قيل فيه لم يوافق عليه، أظنه الاكتفاء بالسجود على الأنف. قال القرطبي: هذا يدل على أن الجبهة الأصل في السجود والأنف تبع. قال ابن دقيق العيد: قيل معناه أنهما جعل كعض واحد، وإلا لكانت الأعضاء 8. قال: وفيه نظر، لأنه يلزم منه أن يكتفي بالسجود على الأنف كما يكتفي بالسجود على بعض الجبهة. وقد احتج بهذا لأبي حنيفة في الاكتفاء بالسجود على الأنف. قال: والحق أن مثل هذا لا يعارض التصريح بذكر الجبهة، وإن أمكن أن يعتقد أنه مقعد واحد فذلك في التسمية والعبارة لا في الحكم الذي دل عليه الأمر. المهم أن القول بالاكتفاء بالأنف قول أبي حنيفة رحمه الله. باب السجود على الأنف والسجود على الطين. والسند المتصل حدثنا موسى قال حدثنا همام عن يحيى عن أبي سلمة قال: انطلقت إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث؟ فخرج فقال: قلت: حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 الأول من رمضان واعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فاعتكف 10 الأوسط فاعتكفنا معه، فأتاه جبريل فقال: إن الذي تطلب أمامك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان، فقال: من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع، فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها، وإنها في 10 الأواخر من وتر، وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء، وكان سقف المسجد جريد النخل، وما نرى في السماء شيئا، فجاءت قزعة فأمطرنا، فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته تصديق رؤياه. خرجه مسلم 1167. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد على أنفه وعلى جبهته، وهذا أكمل أنواع السجود. هذا أكمل أنواع السجود، ثم يليه السجود على الجبهة وحدها تصح به الصلاة، وأما السجود على الأنف وحده لا تصح به الصلاة. خالف أبو حنيفة الجمهور وقوله مردود عليه. باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته أو كان الثوب واسعا احتاج أن يلمه. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي حازم سلمة عن سالم بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا أي رابطوا أزرهم على رقابهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا حتى لا تنكشف العورات. خرجه مسلم 441. والشاهد منه عقد الثياب للحاجة، وأنه لا يدخل في النهي عن الكفت. الحمد لله استفدنا، لو لم يكن إلا أنه قد جاء في رواية للفرابري على أنه رواه عن قتيبة عن سفيان بن عيينة. خلاص يا أخو، هذه فائدة لا ننساها. قبيصة عن سفيان من هو الثوري، قتيبة عن سفيان من هو بن عيينة، سفيان عن عمرو بن دينار من هو بن عيينة. كيف؟ ما نقول لم يروي، لكن في الغالب أن التلميذ إذا كان من يعني مختص بشيخ من الشيوخ يؤتى به بدون تصريح بنسبه، أو مثلا حماد عن ثابت ما يحتاج تقول ابن زيد، خلاص حماد عن ثابت في الغالب أنه ابن سلمة. فإذا كان حماد بن زيد سيكون حماد بن زيد، طبيعة المحدثين التصريح.